بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنيمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: الحج لغة القصد، يعني حججته إلى مكان كذا قصدته، وشرعا قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، أي قصد الكعبة والمناسك حولها لأداء فريضة الحج أو العمرة في أشهر الحج. والعمرة داخلة في اسم الحج، فإذا كان الحج هو القصد إلى بيت الله الحرام على وجه مخصوص بأن يتجرد من المخيط ويلبي، فإن العمرة داخلة في ذلك، بمعنى أن هذا الحد أي التعريف يشملها، إلا أن الحج له زمن محدد والعمرة ليس لها زمن محدد، بل كل الزمن وقت لها أي للعمرة. وقد اختلف في وقت فرضية الحج متى، أي في أي سنة كانت على أقوال أرجحها عند الجمهور أنه فرض في سنة 6 من الهجرة، في سنة 6 أي من الهجرة، وقيل بعد ذلك. وقد دندن الصنعاني رحمه الله على هذا الموضوع، مما يدل أنه يرى أن فرضية الحج كانت متأخرة عن السنة السادسة. وأقول لا تنافي أي بين هذه الأقوال، فإذا قلنا بأن الحج فرض في السنة السادسة وكانت مكة في ذلك الوقت تحت سيطرة الكفار، فقد امتنع أداء الحج بعد الفرضية مباشرة لعدم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج في ذلك الوقت. وبعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، فقد كانت العرب غيرت الحج عما شرع الله على لسان إبراهيم عليه السلام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من عوائد المشركين أي من أفعال المشركية، فأرسل أبا بكر في السنة التاسعة أميرا على الحج، وفيه إشعار بولايته بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيماء لا التنصيص. ثم أرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لينبذ عهد من له عهد من المشركين، وليمنع المشركين من حج بيت الله الحرام، وليمنعهم من الطواف بالبيت عراة. وكانت من عادة العرب أن الذي يؤدي عن الرئيس أو الملك أو الأمير وأقرب الناس إليه، فأرسل علي بن أبي طالب بذلك. فلما تطهرت المناسك أي المشاعر من المشركين وما أحدثوه وتهيأت الأمور، حج النبي صلى الله عليه وسلم أي في السنة العاشرة، وأنزل الله عليه بعرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي بعد حجته إلا بضعة وتسعين يوما فقط، ثم انتقل إلى جوار ربي صلوات الله وسلامه عليه في السنة الحادية عشرة. والمهم أن كون فرضية الحج في سنة 6 أي فرض الحج في سنة 6 من الهجرة، والتنفيذ أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج في سنة 10 لا تنافي بينهما، فقد تأخر التنفيذ أي إقامة فريضة الحج لعدم إمكانه أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما يوجد من الموانع أي من الأشياء الشركية، فلما أزيلت الموانع بادر صلى الله عليه وسلم إلى الحج وبالله التوفيق. باب المواقيت، حديث رقم 210 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الشر موضوع الحديث المواقيت المكانية. المفردات قوله وقت يحدد أي النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوقيت هو تحديد الشيء، تحديد الشيء بالوقت سواء الوقت المكاني أو الزماني. والمراد هنا المواقيت المكانية بالنسبة للحج والعمرة، أي في هذا الحديث. ذو الحليفة مكان يبعد عن المدينة 6 أميال، وهو ما يشتهر الآن باسم أبيار علي، وقد التصقت بالمدينة، أصبح جزء من المدينة. وتبعد عن مكة أبيار علي أو ذو الحليفة 420 كيلومتر عن مكة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي ميقات لأهل المدينة. قوله الجحفة مكان قريب من رابغ، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحف أهلها، هي أهل هذه القرية في بعض الأزمنة، وهي مهيعة. وأهل العلم يقولون إنها تبعد عن مكة 3 مراحل، والمرحلة تقدر 60 كيلو تقريبا، والمسافة التي بين الجحفة ومكة 186 كيلو مترا، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب. قال ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل ويقال قرن الثعالب، جبل ومكان معروف يشتهر اليوم بالسيل الكبير، بالسيل أي الكبير أو وادي السيل، ويحاذيه وادي محرم لمن يأتي على طريق الهدى. يبعد عن مكة أي قرن المنازل أو السيل الكبير 75 كيلومترا، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات لأهل نجد والطائف، وأعلاه على طريق الطائف من جهة الهدى يسمى وادي محرم كما تقدم. وكلاهما أي السيل الكبير أو قرن المنازل ووادي محرم ميقات لأهل نجد ولمن يأتي عن طريق الطائف. ولأهل اليمن يلملم واد ينزل من جبال الطائف وبني سعد، ويمر غربا حتى يصب في البحر الأحمر. وهل الاسم أي يلملم لهذا الوادي أو لجبل كان فيه في مكان يسمى بالسعدية؟ ولقد بحثنا مع أهل تلك الجهة وسألنا، والشيخ رحمه الله حج كان مشاركا في التوعية الإسلامية لأكثر من 25 عاما، ولقد بحثنا مع أهل تلك الجهة وسألنا، فوجدناهم جميعا يذكرون، أهل تلك الجهة يذكرون أن اسم يلملم هو اسم للوادي وليس للمكان الذي كان معروفا من قديم الزمان. ولقد كان قرر المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قرر بأن يحاذى المكان المذكور بما يحاذيه على خط الإسفلت المعبد، وخرجت لجنة وقررت مكانا وعمل فيه مسجد. ثم بعد ذلك اقتنع الشيخ رحمه الله بأن الوادي هو الميقات، وأمر أن يعمل المسجد جنوبه أي جنوب الوادي، وفعلا نفذ هذا، وكان بين التحديد الأول والثاني ما يزيد على 10 كيلوات، ذلك لأن الوادي يتعرج بعد السعدية إلى جهة الجنوب ثم يعتدل غربا. وأهل تلك المنطقة يسمون الوادي لملم بدون ياء، وأخبرنا كثير منهم أي أهل تلك الجهة أن هذا الاسم لهذا الوادي من ضلوع الطائف كما يقولون إلى البحر الأحمر. يبعد يلملم أو وادي يلملم وميقات يلملم عن مكة 120 كيلومترا، وهي ميقات لأهل اليمن. ومن المواقيت أيها الإخوة ذات عرق، وتسمى الآن بالضريبة، وهي مكان شرق مكة يبعد عنها 100 كيلو، وهو ميقات لأهل المشرق وأهل المشرق من العراق وإيران وما وراءهما. قوله هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. ولقد أنكر ابن دقيق العيد رحمه الله لحوق ضمير المؤنث لهن في لهن، وقال الأصل أن يقول هن لهم أي لأهل تلك الجهات. قال وقد ورد ذلك في بعض الروايات. قلت للرواية المشهورة محمل صحيح هو أن يقال هن ضمير للمواقيت ولهن ضمير للجهات والمراد بها أهلها، كما في قوله تعالى سأل القرية سأل أهلها. قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي أن تلك المواقيت لا تختص بأهل تلك الجهات والنواحي فقط، بل لو أتى غيرهم عليها لزمه الإحرام منها. يعني لو جاء واحد من أهل المدينة إلى جازان مثلا وأراد أن يحرم من يلملم لا يمنع، أو جاء أحد من أهل جيزان إلى الرياض وأراد أن يحرم من قرن المنازل أو من محاذاة القرن المنازل عن دور الطائرة فله ذلك، وهكذا. قوله ممن أراد الحج أو العمرة، هذا تقييد للإطلاق للحج أو العمرة، وأنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك. قوله ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت، وهو ما كان وهو ما يكون بين المواقيت وبين مكة، فمن حيث أنشأ أي فمن حيث خرج في سفره، حتى الظاهر أنها للغاية أهل مكة يحرمون من مكة. المعنى الإجمالي لقد يسر الله على عباده فجعل للإحرام مواقيت مكانية، وهي ما ذكرت في الحديث ذو الحليفة ويلملم والجحفة وغيرها. بالنسبة للعمرة لا حد فيه ولا تحديد بزمن، فالعمرة يعتمر الإنسان في أي وقت، وأفضل أوقات العام وشهر رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فلا بد له من مواقيت زمانية. أما بالنسبة للحج فهو مقيد أيضا بالمواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة. أما من كان منزله من وراء المواقيت فيما بينها وبين مكة فميقات كل منهم منزله، حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم إذا أرادوا الحج، أما إن أرادوا العمرة فهم يحرمون من الحل. أما إذا كانت قريتهم مثلا أو بلدتهم ما بين حدود الحرم وبين المواقيت فلهم أن يحرموا بالحج والعمرة من مكانهم. فقه الحديث أولا يؤخذ من قوله من هذا الحديث ومن قوله وقت أن الإحرام مرتبط بمواقيت مكانية، وهذا بالنسبة للحج والعمرة معا، وهي الأماكن المذكورة ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق لأهل العراق. وهل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت أو وقتها عمر يعني ذات عرق؟ هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقتها عمر؟ على خلاف في ذلك ينبني على صحة الحديث المرفوع أو عدم صحته. ثانيا المواقيت الزمانية، وهي مأخوذة من قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي عشر من ذي الحجة، لأنه لا يجوز الإحرام بالحج بعد يوم النحر. وهذا بالنسبة للحج، فلا يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأوقات، ومن حرم بالحج فيها ولم يصل إلى مكة إلا في صباح يوم النحر يوم العيد فإنه يتحلل بعمرة، لأنه فاته الوقوف بعرفة واليوم التاسع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وعليه الحج، فمن أحرم بالحج في يوم النحر أو بعده فإنه يكمل عمره ويتحلل منها ولا يجزئه الحج لأنه فات الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمره وعليه الحج من قابل أي من العام القادم، كما أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي أيوب وهبار بن الأسود. ويدخل في التوقيت أوقات زمانية مكانية، وهو يوم عرفة، والإنسان يحرم يوم عرفة يوم التاسع وليلة مزدلفة، لأنه يدرك الوقوف بعرفة وأيام منى، فهذه لو أحرم أيام منى أيام التشريق فإنه لا يجزيه حجا وإنما يجزيه عمرة، لأنه فات وقت عرفة وقوف بعرفة. ثالثا، من مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. رابعا، من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الميقات المكاني، تجاوزه بدون أن يدخل في الإحرام وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يلزمه واحد من أمرين: إما أن يعود إلى الميقات فليحرم منه الميقات المكاني، أو يحرم من مكانه وعليه دم، يعني لا يرجع إلى الميقات، وإنما له أن يحرم من مكانه وعليه يعني فدية وهو دم، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وللأئمة خلاف في هذه المسألة، وهذا هو الراجح الذي تؤيده الأدلة من أقوالهم، أي أن من تجاوز الميقات فإما أن يرجع إليه وإما أن يحرم من مكانه بعد التجاوز وعليه دم. خامسا، يؤخذ من قوله: ممن أراد الحج أو العمرة، من أتى إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، أي بالحج والعمرة، لأنه ليس له نية. وقد اختلف يعني كالتجار الذي يريد زيارة بعض أقاربه أو غيرها من الحاجات، ولا نلزم الناس بالحج والعمرة إذا كانوا ليست عندهم نية. وقد اختلف السلف في الحطابين والحشاشين الذين يحشون يعني الأشجار، والفكاهين الذين يدخلون بالفواكه إلى مكة، الذين يدخلون إلى الحرم يوميا من خارجه يأتون ببضائع يبيعونها ثم يعودون إلى منازلهم. والقول الصحيح أنه لا يلزمهم إحرام أي من الميقات، لأنهم لم يقصدوا الحج ولا العمرة، قد علق الشارع صلى الله عليه وسلم وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. سابعا أو سادسا، يؤخذ من قوله: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي أن من كان بين المواقيت وبين مكة أن ميقاته منزله هذا إذا كان خارج الحرم، فلو أن يحرم بالحج والعمرة متى نوى الحج والعمرة. سابعا، يؤخذ من قوله: حتى أهل مكة من مكة، أي أن من كان داخل الحرم أي داخل حدود الحرم فميقاته للحج من منزله أي من مكانه، أما للعمرة فمن نوى العمرة فأهل الحرم يحرمون لها من الحل، يخرجون أهل مكة الذين داخل حدود الحرم إلى أقرب نقطة لهم من الحل ويحرمون منها، كالتنعيم لأهل مكة أقرب مكان في الحل، أقرب نقطة إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال: يا أخي عبد الرحمن، خرج بأختك إلى الحل ودعاها تحرم من هناك بعمرة. وفي لفظ: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة. في رواية للبخاري: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فمن أراد من أهل مكة أن يحرم بالعمرة فعليه أن يخرج إلى أقرب نقطة من الحل، وأقرب نقطة إلى الحل في أهل مكة هي التنعيم. ثامنا، اختلف أهل العلم في أهل مكة بالنسبة للعمرة، هل يحرمون لها من بيوتهم أو من الحل؟ فالجمهور على أنه يجب عليهم أن يحرموا بالعمرة من الحل، أي وضده الحرم، فيحرموا من الحل كما سبق بيانه. خلف في ذلك بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس حيث قال: هن لهن حتى أهل مكة من مكة، فقالوا: يدخل في هذا العمرة، هذا عام يدخل في هذا العمرة والحج يحرم من أماكن أي أهل مكة، ويجعله عاما للحج والعمرة، والجمهور يجعلون ذلك للحج يعني هذه اللفظة حتى أهل مكة من مكة، هذا خاص بالحجاج وليس بالمعتمرين. أما بالنسبة للحج فيجعلون الإحرام لها من الحل أي من التنعيم ونحوه، يجمعوا بين الحل والحرم، والله التوفيق. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. الشر موضوع الحديث المواقف المكانية، مفردات يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل هنا جملة خبرية عطف عليها ما بعدها، أي ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم. والتعبير بالجملة الخبرية فيما يراد منه الأمر وارد في القرآن كثيرا، فمن ذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقوله يرضعن خبر يراد به الأمر، أي يحب يجب عليهن أن يرضعن أولادهن. وكقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. وقوله تعالى: لا ينكحها إلا زان أو مشرك، خبر يراد به الأمر. ولهذا قال الجمهور إن الزاني المحدود الذي يقيم عليه الحد لا يجوز أن ينكح العفيفة، والزانية المحدودة التي يقيم عليها الحد لا يجوز أن ينكحها العفيف. منازعته من نازع في هذا كما كتب عنه الصنعاني منازعة في غير محلها. ومعنى يهل يلبي بالحج أو العمرة. أما ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، قد تقدم الكلام على هذه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المعنى الإجمالي، قد تقدم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحكمة في وضع هذه المواقيت أي المكانية أنها رحمة من الله لعباده، إذ لم يجب عليهم الإحرام من بيوتهم، قد يكون بيته بعيد عن مكة بآلاف الكيلوات، فلو أمره الله تعالى أو لو كان مأمورا أن يحرم بالحج من بيته البعيد لكان في هذا مشقة، متى يصل إلى مكة خاصة في الزمن القديم بحيث يجلسون شهور عدة حتى يصلوا إلى مكة، إذ لم يوجب عليهم الإحرام من بيوتهم، لأن هذا تكليف بما لا يطاق ولو حصل، فكلفهم الله بما يطيقون وهو الإحرام من هذه المواقيت القريبة من مكة. وأبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة كما تقدم، يبعد 420 كيلو، ربما كان أقربها وادي السيل أي إلى مكة، وما يسمى بقرن المنازل، ويبعد 75 كيلو متر. وأن الله من رحمته علق الإحرام بإرادة الحج والعمرة، وأن من أتى على ميقات ليس ميقاته أنه يجوز له أن يحرم منه، لقوله تعالى: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وكان دون المواقيت فيحرم من مكانه، وخاصة يحرم مكانه سواء كان للحج أو العمرة، إذا كان بيته ما بين مثلا يلملم وحدود الحرم أو بين الجحفة وحدود الحرم، فإنه يحرم من مكانه بالحج والعمرة. فقه الحديث، قد تقدم فقه هذا الحديث في الحديث الذي قبله، فلا حاجة للإعادة هنا. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: الحج لغة القصد، يعني حججته إلى مكان كذا قصدته، وشرعا قصد مخصوص إلى محل مخصوص
على وجه مخصوص، أي قصد الكعبة والمناسك حولها لأداء فريضة الحج أو العمرة في أشهر الحج. والعمرة داخلة في اسم الحج، فإذا كان الحج هو القصد إلى بيت الله الحرام على وجه مخصوص بأن يتجرد من المخيط ويلبي، فإن العمرة داخلة في ذلك، بمعنى أن هذا الحد أي التعريف يشملها، إلا أن الحج له زمن محدد والعمرة ليس لها زمن محدد، بل كل الزمن وقت لها أي للعمرة. وقد اختلف في وقت فرضية الحج متى، أي في أي سنة كانت على أقوال أرجحها عند الجمهور أنه فرض في سنة 6 من الهجرة، في سنة 6 أي من الهجرة، وقيل بعد ذلك. وقد دندن الصنعاني رحمه الله على هذا الموضوع، مما يدل أنه يرى أن فرضية الحج كانت متأخرة عن السنة 6. وأقول لا تنافي أي بين هذه الأقوال، فإذا قلنا بأن الحج فرض في السنة 6 وكانت مكة في ذلك الوقت تحت سيطرة الكفار، فقد امتنع أداء الحج بعد الفرضية مباشرة لعدم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج في ذلك الوقت. وبعد فتح مكة في السنة 8 للهجرة، فقد كانت العرب غيرت الحج عما شرع الله على لسان إبراهيم عليه السلام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من عوائد المشركين أي من أفعال مشركية، فأرسل أبا بكر في السنة 9 أميرا على الحج، وفيه إشعار بولايته بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيماء لا التنصيص. ثم أرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لينبذ عهد من له عهد من المشركين، وليمنع المشركين من حج بيت الله الحرام، وليمنعهم من الطواف بالبيت عراة. وكانت من عادة العرب أن الذي يؤدي عن الرئيس أو الملك أو الأمير وأقرب الناس إليه، فأرسل علي بن أبي طالب بذلك. فلما تطهرت المناسك أي المشاعر من المشركين وما حدثوه وتهيأت الأمور، حج النبي صلى الله عليه وسلم أي في السنة 10، وأنزل الله عليه بعرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي بعد حجته إلا بضعة وتسعين يوما فقط، ثم انتقل إلى جوار ربي صلى الله عليه وسلم عليه في السنة 11. والمهم أن كون فرضية الحج في سنة 6 أي فرض الحج في سنة 6 من الهجرة، والتنفيذ أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج في سنة 10 لا تنافي بينهما، فقد تأخر التنفيذ أي إقامة فريضة الحج لعدم إمكانه أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما يوجد من الموانع أي من الأشياء الشركية، فلما أزيلت الموانع بادر صلى الله عليه وسلم إلى الحج وبالله التوفيق. باب المواقيت، حديث رقم 210 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نشر موضوع الحديث المواقيت المكانية. المفردات: قوله وقت يحدد أي النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوقيت هو تحديد الشيء بالوقت سواء الوقت المكاني أو الزماني، والمراد هنا المواقيت المكانية بالنسبة للحج والعمرة أي في هذا الحديث. ذو الحليفة مكان يبعد عن المدينة 6 أميال، وهما يشتهر الآن باسم أبيار علي، وقد التصقت بالمدينة، أصبح جزء من المدينة، وتبعد عن مكة أبيار علي أو ذي الحليفة 420 كيلو متر عن مكة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي ميقات لأهل المدينة. قوله الجحفة مكان قريب من رابغ، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحف أهلها، هي أهل هذه القرية في بعض الأزمنة وهي مهيعة. وأهل العلم يقولون إنها تبعد عن مكة ثلاث مراحل، والمرحلة تقدر 60 كيلو تقريبا، والمسافة التي بين الجحفة ومكة 186 كيلو مترا، وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب. قال ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل ويقال قرن الثعالب، جبل ومكان معروف يشتهر اليوم بالسيل الكبير، بالسيل أي الكبير أو وادي السيل، ويحاذيه وادي محرم لمن يأتي على طريق الهدى. يبعد عن مكة أي قرن المنازل أو السيل الكبير 75 كيلو مترا، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات لأهل نجد والطائف، وأعلاه على طريق الطائف من جهة الهدى يسمى وادي محرم كما تقدم. وكلاهما أي السيل الكبير أو قرن المنازل ووادي محرم ميقات لأهل نجد ولمن يأتي عن طريق الطائف. ولأهل اليمن يلملم واد ينزل من جبال الطائف وبني سعد ويمر غربا حتى يصب في البحر الأحمر. وهل الاسم أي يلملم لهذا الوادي أو لجبل كان فيه في مكان يسمى بالسعدية؟ ولقد بحثنا مع أهل تلك الجهة وسألنا، والشيخ رحمه الله حج كان مشاركا في التوعية الإسلامية لأكثر من 25 عاما، ولقد بحثنا مع أهل تلك الجهة وسألنا فوجدناهم جميعا يذكرون، أهل تلك الجهة يذكرون أن اسم يلملم هو اسم للوادي وليس للمكان الذي كان معروفا من قديم الزمان. ولقد كان قرر المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرر بأن يحاذى المكان المذكور بما يحاذيه على خط الإسفلت المعبد، وخرجت لجنة وقررت مكانا وعمل فيه مسجد. ثم بعد ذلك اقتنع الشيخ رحمه الله بأن الوادي هو الميقات، وأمر أن يعمل المسجد جنوبه أي جنوب الوادي، وفعلا نفذ هذا، وكان بين التحديد الأول والثاني ما يزيد على 10 كيلوات، ذلك لأن الوادي يتعرج بعد السعدية إلى جهة الجنوب ثم يعتدل غربا. وأهل تلك المنطقة يسمون الوادي لملم بدون ياء، وأخبرنا كثير منهم أي أهل تلك الجهة أن هذا الاسم لهذا الوادي من ضلوع الطائف كما يقولون إلى البحر الأحمر. يبعد يلملم أو وادي يلملم وميقات يلملم عن مكة 120 كيلو مترا، وهي ميقات لأهل اليمن. ومن المواقيت أيها الإخوة ذات عرق، وتسمى الآن بالضريبة، وهي مكان شرق مكة يبعد عنها 100 كيلو، وهو ميقات لأهل المشرق وأهل المشرق من العراق وإيران وما وراءهما. قوله هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. ولقد أنكر ابن دقيق العيد رحمه الله لحوق ضمير المؤنث لهن في لهن، وقال الأصل أن يقول هن لهم أي لأهل تلك الجهات. قال وقد ورد ذلك في بعض الروايات. قلت للرواية المشهورة محمل صحيح هو أن يقال هن ضمير للمواقيت ولهن ضمير للجهات والمراد بها أهلها، كما في قوله تعالى سأل القرية يسأل أهلها. قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي أن تلك المواقيت لا تختص بأهل تلك الجهات والنواحي فقط، بل لو أتى غيرهم عليها لزمه الإحرام منها. يعني لو جاء واحد من أهل المدينة إلى جازان مثلا وأراد أن يحرم من يلملم لا يمنع، أو جاء أحد من أهل جيزان إلى الرياض وأراد أن يحرم من قرن المنازل أو من محاذاة القرن المنازل على ضر الطائر فله ذلك، وهكذا. قوله ممن أراد الحج أو العمرة، هذا تقييد للإطلاق للحج أو العمرة، وأنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك. قوله ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، وهو ما كان وهو ما يكون بين المواقيت وبين مكة، فمن حيث أنشأ، أي فمن حيث خرج في سفره، حتى الظاهر أنها للغاية أهل مكة يحرمون من مكة. المعنى الإجمالي: لقد يسر الله على عباده فجعل للإحرام مواقيت مكانية، بما ذكرت في الحديث ذو الحليفة ويلملم والجحفة وغيرها. بالنسبة للعمرة لا حد فيه ولا تحديد بزمن، فالعمرة يعتمر الإنسان في أي وقت، وأفضل أوقات العام وشهر رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فلا بد له من مواقيت زمانية، وأما بالنسبة للحج فهو مقيد أيضا بالمواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة. أما من كان منزله من وراء المواقيت فيما بينها وبين مكة، فميقات كل منهم منزله، حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم إذا أرادوا الحج، أما إن أرادوا العمرة فهم يحرمون من الحل. أما إذا كانت قريتهم مثلا أو بلدتهم ما بين حدود الحرم وبين المواقيت، فلهم أن يحرموا بالحج والعمرة من مكانهم. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله من هذا الحديث ومن قوله وقت أن الإحرام مرتبط بمواقيت مكانية، وهذا بالنسبة للحج والعمرة معا، وهي الأماكن المذكورة ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق لأهل العراق. وهل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، أو وقتها عمر يعني ذات عرق؟ هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقتها عمر؟ على خلاف في ذلك ينبني على صحة الحديث المرفوع أو عدم صحته. ثانيا، المواقيت الزمانية، وهي مأخوذة من قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أي عشر من ذي الحجة، لأنه لا يجوز الإحرام بالحج بعد يوم النحر. وهذا بالنسبة للحج، فلا يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأوقات، ومن حرم بالحج فيها ولم يصل إلى مكة إلا في صباح يوم النحر يوم العيد فإنه يتحلل بعمرة، لأنه فاته الوقوف بعرفة واليوم التاسع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وعليه الحج، فمن أحرم بالحج في يوم النحر أو بعده فإنه يكمل عمرة ويتحلل منها ولا يجزئه الحج، لأنه فات الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، أي من العام القادم، كما أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي أيوب وهبار بن الأسود. ويدخل في التوقيت أوقات زمانية ومكانية، وهي يوم عرفة، فالإنسان يحرم يوم عرفة يوم التاسع، وليلة مزدلفة، لأنه يدرك الوقوف بعرفة، وأيام منى، فهذه لو أحرم أيام منى أيام التشريق فإنه لا يجزئه حجا وإنما يجزئه عمرة، لأنه فات وقت عرفة وقوف بعرفة. ثالثا، من مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. رابعا: من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الميقات المكاني، تجاوزه بدون أن يدخل في الإحرام وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يلزمه واحد من أمرين: إما أن يعود إلى الميقات فليحرم منه الميقات المكاني، أو يحرم من مكانه وعليه دم، يعني لا يرجع إلى الميقات، وإنما له أن يحرم من مكانه وعليه يعني فدية وهو دم، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وللأئمة خلاف في هذه المسألة، وهذا هو الراجح الذي تؤيده الأدلة من أقوالهم، أي أن من تجاوز الميقات فإما أن يرجع إليه وإما أن يحرم من مكانه بعد التجاوز وعليه دم. خامسا: يؤخذ من قوله ممن أراد الحج أو العمرة أن من أتى إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، أي بالحج والعمرة، لأنه ليس له نية. وقد اختلف يعني كالتجار اللي يريد زيارة بعض أقاربه أو غيرها من الحاجات، ولا نلزم الناس بالحج والعمرة إذا كانوا ليست عندهم نية. وقد اختلف السلف في الحطابين والحشاشين الذين يحشون يعني الأشجار، والفكاهين الذين يدخلون بالفواكه إلى مكة، الذين يدخلون إلى الحرم يوميا من خارجه يأتون ببضائع يبيعون ثم يعودون إلى منازلهم. والقول الصحيح أنه لا يلزمهم إحرام أي من الميقات، لأنهم لم يقصدوا الحج ولا العمرة، بل علق الشارع صلى الله عليه وسلم وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة ممن أراد الحج والعمرة. سابعا أو سادسا: يؤخذ من قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي أن من كان بين المواقيت وبين مكة أن ميقاته منزله هذا إذا كان خارج الحرم، فلو أن يحرم بالحج والعمرة متى نوى الحج والعمرة. سابعا: يؤخذ من قوله حتى أهل مكة من مكة، أي أن من كان داخل الحرم أي داخل حدود الحرم فميقاته للحج من منزله أي من مكانه، أما للعمرة فمن نوى العمرة فأهل الحرم يحرمون لها من الحل، يخرجون أهل مكة الذين داخل حدود الحرم إلى أقرب نقطة لهم من الحل ويحرمون منها، كالتنعيم لأهل مكة أقرب مكان في الحل، أقرب نقطة إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال: يا أخي عبد الرحمن خرج بأختك إلى الحل، ودعاها تحرم من هناك بعمرة. وفي لفظ: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة. في رواية للبخاري: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فمن أراد من أهل مكة أن يحرم بالعمرة فعليه أن يخرج إلى أقرب نقطة من الحل، وأقرب نقطة إلى الحل في أهل مكة وهي التنعيم. ثامنا: اختلف أهل العلم في أهل مكة بالنسبة للعمرة هل يحرمون لها من بيوتهم أو من الحل، فالجمهور على أنه يجب عليهم أن يحرموا بالعمرة من الحل أي وضده الحرم فيحرموا من الحل كما سبق بيانه. خلف في ذلك بعض أهل العلم واستدلوا بحديث ابن عباس حيث قال: هن لهن حتى أهل مكة من مكة، فقالوا يدخل في هذا العمرة، هذا عام يدخل في هذا العمرة والحج يحرم من أماكن أي أهل مكة، وجعلوه عاما للحج والعمرة، والجمهور يجعلون ذلك للحج أي عن هذه اللفظة حتى أهل مكة من مكة، هذا خاص بالحجاج وليس بالمعتمرين. أما بالنسبة للحج فيجعلون الإحرام لها من الحل أي من التنعيم ونحوه، يجمعوا بين الحل والحرم والله التوفيق. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. الشر موضوع الحديث المواقف المكانية. مفردات: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل هنا جملة خبرية عطف عليها ما بعدها، أي ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم. والتعبير بالجملة الخبرية فيما يراد منه الأمر وارد في القرآن كثيرا، فمن ذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقوله يرضعن خبر يراد به الأمر، أي يحب يجب عليهن أن يرضعن أولادهن. وكقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. وقوله تعالى: لا ينكحها إلا زان أو مشرك، خبر يراد به الأمر. ولهذا قال الجمهور: إن الزاني المحدود الذي يقيم عليه الحد لا يجوز أن ينكح العفيفة، والزانية المحدودة التي يقيم عليها الحد لا يجوز أن ينكح العفيف. منازعة من نازع في هذا كما كتب عنه الصنعاني منازعة في غير محلها. ومعنى يهل يلبي بالحج أو العمرة. أما ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، قد تقدم الكلام على هذه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المعنى الإجمالي: قد تقدم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحكمة في وضع هذه المواقيت أي المكانية أنها رحمة من الله لعباده، إذ لم يجب عليهم الإحرام من بيوتهم، قد يكون بيته بعيد عن مكة بآلاف الكيلوات، فلو أمره الله تعالى أو لو كان مأمورا أن يحرم بالحج من بيته البعيد لكان في هذا مشقة. متى يصل إلى مكة، خاصة في الزمن القديم بحيث يجلسون شهور عدة حتى يصلوا إلى مكة، إذ لم يجب عليهم الإحرام من بيوتهم، لأن هذا تكليفهم بما لا يطاق ولو حصل، فكلفهم الله بما يطيقون وهو الإحرام من هذه المواقيت القريبة من مكة. وأبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة كما تقدم، يبعد 420 كيلو، ربما كان أقربها وادي السيل أي إلى مكة، وما يسمى بقرن المنازل، ويبعد 75 كيلو متر. وأن الله من رحمته علق الإحرام بإرادة الحج والعمرة، وأن من أتى على ميقات ليس ميقاته أنه يجوز له أن يحرم منه، لقوله تعالى: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وكان دون المواقيت فيحرم من مكانه، وخاصة يحرم مكانه سواء كان للحج أو العمرة، إذا كان بيته ما بين مثلا يلملم وحدود الحرم أو بين الجحفة وحدود الحرم، فإنه يحرم من مكانه بالحج والعمرة. فقه الحديث: قد تقدم فقه هذا الحديث في الذي قبله في الحديث الذي قبله، فلا حاجة للإعادة هنا. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.